السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن المؤمن هو الذي يعنى بما يصحح عباداته وبما يفقه في دينه، ومن هذه الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها التفقه في الصيام وأحكام الصيام وآداب الصيام وغير ذلك مما يجب، سواء كان من الواجبات أو من المستحبات. ومما يعين المسلم على ذلك كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جاءت في فضل الصيام، منها الأحاديث التي ذكرها الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وهذه الأحاديث اشترط فيها رحمه الله تعالى أن تكون مما اتفق عليه البخاري ومسلم في الصحيحين، وإن حصل فيها بعض الشيء أو بعض الأفراد المسلم أو أفراد البخاري، لكن جملة ذلك أنه رحمه الله تعالى أراد أن يبين الأحكام التي اشتملت عليها الأحاديث المتفق على صحتها عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. وقبل أن نبدأ في الكتاب، يحسن ويجمل أن نعرض لشيء من خصائص شهر رمضان. بلغني بعض الإخوة أن فضائل الصيام قد ذكرت في محاضرة سابقة، لكن هناك خصائص اختص بها شهر رمضان على غيره من سائر الشهور. من هذه الخصائص أن الله تعالى أنزل القرآن في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بل قد جاء في الأحاديث بعض الأحاديث أن الله تعالى أنزل الكتب في رمضان، الكتب السماوية. ومن هذه الخصائص التي تختص بشهر رمضان أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وفتحت أبواب الرحمة كذلك في رواية، وغلقت أبواب الشياطين، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. إذن تفتح أبواب الجنة ولا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النار ولا يفتح منها باب، وتفتح أبواب السماء وتفتح أبواب الرحمة كما في رواية مسلم رحمه الله تعالى، وتصفد الشياطين أي تسجن في هذا الشهر العظيم. وكذلك ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. كذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أن لله في كل ليلة عتقاء من النار، وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن من خصائص هذا الشهر أن فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. شهر رمضان شهر الصبر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت: صيام شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر، رواه النسائي وغيره. كذلك صيام رمضان يكفر الخطايا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صيام رمضان تغفر به الذنوب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: رغم أنف من لم يغفر له، أي في رمضان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان كان من الصديقين، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك صيام رمضان يدخل الجنة من باب الريان، كما ثبت عن ذلك ذلكم عن النبي عليه الصلاة والسلام. قيام رمضان إيمانا واحتسابا، وهي صلاة التراويح، هذا من خصائص رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر رمضان هو شهر صلاة التراويح، من صلى التراويح ولازم الإمام في كل ليلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فكأنما صلى الليل كله. قال: من لزم الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا من بعض خصائص رمضان. من خصائص رمضان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدارس جبريل القرآن في رمضان في كل سنة مرة، وفي السنة التي مات فيها النبي عليه الصلاة والسلام دارسه مرتين، كما بين النبي كما بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، كذلك صوم رمضان أو شهر رمضان من خصائصه اعتكاف العشر الأواخر خاصة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف عليه الصلاة والسلام. من خصائص رمضان الاجتهاد العظيم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهده صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، وكما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يجتهد في عشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، أو كما قالت رضي الله عنها. أما فضائل الصيام وفوائد الصيام فذكر بأنها قد ذكرت هنا في هذا الجامع، ألا أحب أن أكرر؟ أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا شك أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام كما سمعتم، واجب أوجبه الله تعالى على عباده، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو يجب على كل مسلم عاقل بالغ مقيم صحيح خال من الموانع. شروط ستة ذكرها العلماء رحمه الله تعالى في وجوب صوم رمضان. كل مسلم عاقل، المجنون لا يجب عليه الصيام والكافر لا يقبل من الصيام، بالغ، البالغ هو الذي يجب عليه الصيام وغير البالغ يستحب لوليه أن يأمره به، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يأمرون بذلك أولادهم ويعلمون أولادهم يصومونهم، فإذا بكوا أعطاهم لعب من العهن في المسجد حتى يفطروا مع الناس. يعني هذا قول عاقل مقيم. المقيم هو الذي يجب عليه صيام رمضان، أما المسافر فلا يجب عليه أداء، وإنما يجب عليه قضاء، وإن صام أجزأه ذلك. كذلك صحيح، الصحيح هو الذي يجب عليه صيام رمضان، أما المريض فلا يجب عليه أداء، وإنما يجب عليه قضاء، فعدة من أيام أخر كما بين الله تعالى ذلك. كذلك خال من الموانع، الموانع الحيض والنفاس عند النساء، فلا يجب عليها الصوم في الحيض ولا النفاس، ولا يصح منها لو صامت، ولكنه يجب عليها قضاء كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. هذه شروط وجوب الصوم. الصوم له أركان ركنان. الركن الأول النية، إنما الأعمال بالنيات. والركن الثاني هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فينبغي للمسلم أن يعلم الأركان ويعلم الشروط ويعلم المستحبات حتى يستفيد من هذا الشهر العظيم، ولعله يأتي بعض ما لم يذكر في شرح الأحاديث بإيجاز. وهذه الأحاديث تقريبا 31 حديثا وشرحها يطول، لكني في هذا الوقت القصير أقتصر على فوائد قليلة حتى لا نطيل وحتى نختصر الوقت جميعا. أسأل الله أن ينفعنا بما نسمع، إنه على كل شيء قدير. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
الصيام كما ذكر العلماء هو الإمساك، في اللغة الإمساك، وفي الاصطلاح هو إمساك بنية، أي تعبد لله تعالى بنية، عن الطعام، عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، أي جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص بشروط مخصوصة كما تقدم. هذا هو الصيام لغة وشرعا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، هذا الحديث فيه فوائد. من هذه الفوائد النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين من باب الاحتياط لرمضان. يقول: أنا أصوم يوم 30 أو يوم 29 والثلاثين حتى لا يفوتني شيء من رمضان. هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، بل بين عمار رضي الله عنه بن ياسر أنه من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. بل ثبت في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث يحتاج إلى تأويل. إذا بلغ شعبان النصف فلا يصوم الناس شيئا من شعبان، لكن ذكر العلماء أن هذا في من لم يصم من أول الشهر شيئا. أما من صام من أول الشهر يوما أو يومين أو أكثر من ذلك فإنه يجوز له أن يصوم بعد منتصف الشهر. هذا من باب منع الناس من الاحتياط والصوم في غير وقت العبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصوم بعد منتصف شعبان لمن لم يصم من أول الشهر، إلا من كان عليه قضاء من الفرائض فإنه يقضيه ولو بعد منتصف الشهر، لأنه فريضة يجب عليه أن يقضيها قبل دخول رمضان. هذا من الفوائد. من الفوائد في هذا الحديث تمييز العبادات الفرائض عن النوافل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين حتى يميز الإنسان الفريضة عن النافلة. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له.
هذا فيه البيان بأن دخول رمضان يثبت بالرؤية لا بالحساب ولا بحساب الحسابين، وهذا بإجماع أهل العلم أن ثبوت دخول رمضان يكون بأمرين: الأمر الأول الرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، هذا يدل على أن الناس يتراءون الهلال، فإن رأى واحد من المسلمين عدل ثبت قبلت شهادته، وإن لم يرى الهلال فإن الناس يتمون شعبان 30 يوما كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية لهذا الحديث: فإن غم عليكم فاقدروا له. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أن الصيام معلق بالرؤية، برؤية الناس أو بعضهم للهلال، ومنها إفطار الناس كذلك معلق بالرؤية، وأفطروا لرؤيته. ومن هذه الفوائد إذا لم يرى الهلال في آخر شعبان فإنه يكمل شعبان 30 يوما، ومنها أنه إذا إن لم يرى الهلال في آخر رمضان فإنه يكمل، يعني في ليلة 30 من رمضان، فإن رمضان يكمل 30 يوما، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، هذا في شعبان ورمضان كذلك. هذا من البيان الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
هذا الحديث فيه البيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن في السحور بركة، وبركة السحور لأمور: الأمر الأول في هذه البركة أنه مخالفة لليهود والنصارى أهل الكتاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن اليهود أو أهل الكتاب لا يتسحرون، أو قال فرق ما بيننا أو فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحور، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن بركة السحور كذلك أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن بركة السحور أنه امتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تسحروا فإنما امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام فقد قام بالقيام بما يحبه الله ويحبه النبي عليه الصلاة والسلام، فتحصل له البركة. ومن بركة السحور كذلك أن المسلم يتقوى به على طاعة الله، يتقوى بهذا السحور على طاعة الله. ومن بركة السحور أنه إذا تسحر فإن هذا السحور عبادة لله طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن بركة السحور أنه يعين المسلم على الاستيقاظ في آخر الليل في الوقت الذي ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومن بركة السحور أنه يعين المسلم على حضور صلاة الجماعة مع المسلمين، وهذا من الأداب، فإن الصيام له أداب، أول هذه الأداب السحور كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو سنة مؤكدة. ولو أن يشرب الإنسان شربة ماء، ولو أن يأكل تمرات. ومن الأداب كذلك تأخير السحور يكون أفضل، فإن تأخير السحور إلى قبيل الفجر من السنن، ومن الآداب كذلك الإفطار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ومن الآداب أي آداب الصيام المستحبة تعجيل الإفطار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار أو ما عجلوا الفطر. والمقصود إذا تحقق غروب الشمس، هذا إذا كان في البرية وكان في الصحراء، أما إذا كان في المدينة ولا يرى شيئا فإنه يعتمد على أذان المؤذن، الثقة على المؤذنين، لأنه لا يرى هذا، فعليه ألا يعجل حتى تغرب الشمس كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الآداب الإفطار على رطبات، فإن عدم فعلى تمرات، فإن عدم ذلك حسى حسوات من ماء، أي شرب شربة من ماء أو ما يقوم مقام ذلك. ومن الآداب الدعاء عند الفطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، وفي رواية حين يفطر، ودعوة المظلوم الحديث. ومن آداب الصيام تفطير الصائمين، فإن هذا من الآداب العظيمة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. هذا من فضائل ومن الآداب التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها. ومن الآداب كذلك ترك الوصال، ويأتي في آخر الباب. ومن الآداب كثرة القراءة والذكر والدعاء. ومن الآداب المستحبة استحضار نعمة الله تعالى، وأن هذا الصيام أنعم الله تعالى به عليك يا عبد الله، قد حرمه كثير من الناس، إما بالموت العاجل، وإما بالمعاصي والسيئات، وإما بالكفر، وإما بالمرض، وإما بغير ذلك، فاستحضر نعمة الله عليك أن وفقك للصيام. هذا من الآداب. ومن الآداب كذلك حفظ الجوارح عن فضول الكلام وفضول النظر وفضول الطعام وفضول المنام، فإنه يحفظ هذه الجوارح، لأن الجوارح تصوم كما يصوم الإنسان عن الطعام والشراب. ومن الآداب المحافظة على صلاة التراويح. ومن الآداب إذا سبه أحد يقول: إني صائم، كما أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه بذلك. والآداب المستحبة كثيرة، لكن هذا منها، والله أعلم. نعم.
عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وعن عائشة:
هذا الحديث فيه فوائد، منها فضيلة تأخير السحور إلى قبيل الفجر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسحر قبيل الفجر. بين الراوي في هذا الحديث أنه كان بين سحوره، أي إمساكه عن السحور ودخوله في الصلاة، المعنى وبين الصلاة أي دخوله في الصلاة، مقدار 50 قراءة 50 آية، أو مقدار ما يقرأ الرجل 50 آية. هذا يدل على هذه الفوائد: تأخير السحور فضيلته، وكذلك فضيلة تعجيل الصلاة إذا اجتمع الناس، فإن ما بين السحور وما بين الدخول في الصلاة مقدار ما يقرأ الرجل 50 آية. وقد عرف الترتيل عندهم، لقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. هذا من الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث. ومن الفوائد وقت الإمساك، وهو طلوع الفجر الثاني، كما قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم.
عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
وعن أبي هذا الحديث كذلك فيه فوائد، من هذه الفوائد صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب من جماع أو احتلام أو غيره، والجماع أولى بذلك، بل الاحتلام أولى، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام كان يدركه الفجر وهو جنب فإنه لا حرج في هذا. لو طلع الفجر والإنسان عليه جنابه أو قرب الفجر فإن اغتسل فاته السحور، فإنه في هذه الحالة لا بأس أن يتسحر ثم يمسك إذا طلع الفجر ويغتسل بعد الفجر. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فدل على ذلك. وكذلك المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس في آخر الليل ويعني قبل الفجر فإنها تمسك وتغتسل ولو بعد الفجر، إذا طهرت قبل الفجر، قبل طلوع الفجر الثاني، لكنها تصلي الصلاة في وقتها. ولكن هذا الرجل كذلك يصلي الصلاة مع جماعة المسلمين، يغتسل ويصلي الصلاة ولا يؤخرها بل يصليها مع جماعة المسلمين. وهذا الحديث يدل على أنه لا فرق بين الصوم الواجب والنفل، ولا في رمضان ولا في غيره. فلو أصبح الإنسان جنبا أدركه الفجر وهو على جنابه طلع الفجر في صيام النفل أو في صيام واجب يقضيه أو في صيام نذر أو كفارة، فإنه يغتسل ولو بعد طلوع الفجر، لكن عليه أن يمسك قبل طلوع الفجر. هكذا يؤخذ من هذا الحديث الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من هذا الحديث من الفوائد جواز إتيان النساء الزوجة في ليالي رمضان، كما بين الله تعالى ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية. يؤخذ من هذا الحديث فضيلة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهن نقلن لنا هذا الحكم الذي لا يطلع عليه غيرهن رضي الله عنهن وأرضاهن، وهذا يدل على فضلهن وعلى تعليمهن للأمة الأحكام التي استفدناها من النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
هذا الحديث كذلك فيه من الفوائد صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا، أنه لا إثم عليه وصومه صحيح. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجماع، لو نسي إنسان فجامع زوجته يظن بأنه ليس في رمضان ثم تبين له ذلك، فإنه منهم من قال لا بد من القضاء والكفارة، ومنهم من قال لا قضاء عليه ولا كفارة، والصواب في ذلك أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، لأن الله قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وفي بعض الروايات قال الله: نعم. ولأنه ثبت في صحيح الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فدل ذلك على أنه لو نسي فلا إثم عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كذلك فيه من الفوائد أنه لا إثم عليه لأنه بغير اختياره. كذلك فيه من الفوائد أن هذا من الله، أنساه سبحانه وتعالى ليطعمه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنما أطعمه الله وسقه، هذا يدل على أن الله قدر له النسيان حتى يأكل أو يشرب، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. لكن هنا مسألة، لو رأيت إنسانا يريد أن يشرب أو يأكل فهل يجب عليك أن تأمره وتحرمه من إطعام الله تعالى إياه، أو تسكت حتى يحصل على إطعام الله تعالى وإسقائه؟ الصواب في ذلك أنه يجب عليك أن تنكر عليه، لأن الشرب منكر بالنسبة للمتعمد، وأنت إذا رأيته تذكره، تقول بأنك صائم، تذكره حتى يعني تستفيد أنت لأنك رأيته يريد أن يفعل ذلك. أما كونك تتركه يشرب أو يأكل تقول لأن الله أطعمه وسقاه، لا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك.
هذا الحديث فيه من الفوائد أن الجماع في نهار رمضان فاحشة عظيمة ومهلكة عظيمة وإحراق، كما في بعض الروايات: يا رسول الله هلكت، في بعضها: يا رسول الله احترقت. فهو هلكة وهو فاحشة وهو إحراق لمن فعل هذا، وهو جريمة من الجرائم، يدل على عدم خوف هذا الإنسان من الله، وعلى عدم مراقبته لله تعالى، وعلى عدم الرغبة فيما عنده، وعلى عدم الخوف الكامل، ويدل على الأمن من مكر الله تعالى. هذا من الفوائد. من الفوائد أن من جامع زوجته في نهار رمضان وجب عليه أمور 4: أولا التوبة إلى الله تعالى من هذه الجريمة، وثانيا القضاء لهذا اليوم، لأن في بعض الروايات في غير الصحيحين: وصوم يوما مكانه. الأمر الثالث الكفارة المغلظة، أن يصوم شهرين، أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن عجز أي كان مريضا ولا يستطيع أن يصوم رمضان فإنه ينتقل إلى الإطعام، يطعم 60 مسكينا. الأمر الرابع يمسك بقية اليوم الذي عمل هذا المنكر فيه. من الفوائد أن الكفارة تجب عليه إذا جامع زوجته، سواء كان قد أنزل أو لم ينزل، لأنه يصدق عليه الجماع. من الفوائد حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. تصور لو بعض الناس من أهل الإيمان والتقوى أتى إليه رجل وقال يا فلان بأنه قد وقع على زوجته في رمضان، ما الذي يحصل في الغالب؟ يقشعر جلده ويغضب عليه؟ أنت وقعت على زوجتك في رمضان؟ ألا تخشى الله؟ ألا تخشى عقاب الله؟ ألا تتقي الله؟ أين الإيمان؟ أين المراقبة لله؟ أين الخوف من الله؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخذه بحسن الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ورد عليه ما في هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه. وفي آخر هذا الحديث حينما أطعم عنه عليه الصلاة والسلام 60 مسكينا بعرق من التمر، العرق والزنبيل يتسع ل15 صاعا، والإطعام يكون نصف الصاع، فقال أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أحد أفقر من أهل بيتي، أو كما قال، قال أطعمه أهلك. تبسم عليه الصلاة والسلام، قال أطعمه أهلك. هذا يدل على حسن خلق النبي صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ويدل كذلك أو من الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث أن من جامع في رمضان أيام متعددة فعليه كفارات متعددة لكل يوم. فلو جامع في يوم ثم جامع في اليوم الثاني ولم يكفر، ثم جامع في اليوم الثالث، وهكذا، فعليه لكل يوم كفارة. مثال ذلك رجل جامع في 20 يوما من رمضان، وهذا يحصل من حديث الزواج الذين لا يخافون الله تعالى، وإن كان هذا فيه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخلقه الكريم، لكن هو الحقيقة. فهذا عليه عن كل يوم اعتاق رقبة، فإن عجز صيام 2 شهر متتابعين، يعني عليه 20 رقبة، فإن عجز فعليه 40 شهرا كل 2 شهر متتابعين، وعليه أن يقضي 20 يوما، وعليه التوبة قبل ذلك. هذا من ما يؤخذ من معنى هذا الحديث. ولا شك أن المفطرات أنواع. النوع الأول من المفطرات الجماع، وتقدم هذا النوع الأول. النوع الثاني من المفطرات ومفسدات الصيام إنزال المني باختياره، فإذا أنزل المني باختياره باستمناء أو غيره من الأسباب فإنه يكون قد أفسد صومه وأثم، وعليه أن يقضي يوما مكانه مع التوبة إلى الله تعالى. النوع الثالث الأكل والشرب، فإذا أكل أو شرب متعمدا غير معذور فإنه قد أبطل صيامه. النوع الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهذا يكون بأمرين، إما بحقن الدم لمن يحتاج إلى ذلك، والمريض يفطر، لكن لو فرض بأن هناك إنسان يقول أنا لا أفطر ويحتاج إلى إسعاف بالدم فإنه بهذا يفطر بالدم، لأنه يقوم مقام الطعام والشراب. الأمر الثاني ما كان بمعنى الطعام والشراب كالإبرة المغذية، فإذا ضرب بإبرة مغذية تقوم مقام الطعام والشراب فإنه يفطر بذلك. لكن العلاج بالإبر عن طريق الوريد أو عن طريق الجسم وهو علاج لا من المغذي لا يفطر على الصحيح، لأنه ليس بمعنى الطعام والشراب. كذلك النوع الخامس إخراج دم الحجامة، فإن من احتجم في رمضان فقد أفطر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. والمسألة خلافية، ولكن هذا هو الصحيح. أما حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الثابت بأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم محرم، فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يحتج بهذا الحديث على صحة الصوم لمن احتجم إلا بأربعة أمور، عليه أن يأتي بأربعة أمور أو أربعة أدلة ونقبل قوله. أولا، يثبت بأن هذا الاحتجام كان في الإقامة لا في السفر، وقال: ولا سبيل إلى ذلك، يكون مقيما النبي عليه الصلاة والسلام حينما احتجم. ثانيا، أن يكون أو يكون صحيحا لا مريضا، ولا سبيل إلا ذلك. ثالثا، أو يكون بعد النهي عن الاحتجام وبعد قوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، ولا سبيل إلا ذلك. هذا يدل إذا أتى بهذه الأمور الأربعة فإنه بهذا يقبل قوله بهذا الحديث، أما إذا لم يأتي بشيء فإنه لا يقبل، ونبقى على أفطر الحاجم المحجوم. إذن الصواب أن الحجامة تفطر الصائم، أفطر الحاجم المحجوم. النوع السادس من المفطرات الاستسقاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القي فعليه فلا قضى عليه، ومن استقى فعليه القضاء. والاستقاء هو إخراج ما في البطن عن طريق الحلق، إما بأصبعه أو باستنشاق شيء يخرج ما في المعدة أو غير ذلك، فإذا قاء فلا قضى عليه، ذرعه غلبه، وإذا استقى عصر بطنه أو فعل شيئا يخرج ما في بطنه فإن عليه القضاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. النوع السادس من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس، فإذا حصل الحيض للمرأة وهي صائم أو نفست ولدت يعني، فإنها تفطر بذلك. النوع الثامن من المفطرات نية الإفطار، مثال ذلك: إنسان كان مسافرا ثم أراد الطعام والشراب، وذهب يبحث عن الطعام والشراب، أو جاء إلى مثلا إناء يريد أن يشرب منه ولم يجد، فإنه في هذه الحالة قد أفطر، لأنه نوى الإفطار. فإذا نوى الإنسان الإفطار فقد أفطر، وعليه أن يقضي هذا اليوم. كذلك لو نوى أن يفطر يعني متعمدا بالطعام والشراب ثم لم يتمكن من ذلك، فإنه يقضي وعليه التوبة، لأنه ويتم صومه، ولا يجوز له أن يفطر، لأنه نوى وقطع النية. إنما الأعمال بالنيات. النوع التاسع من المفطرات الردة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، هذه هي المفطرات إجمالا، فمن حصل له شيء من ذلك عليه أن يعلم بأن صومه قد فسد، وعليه أن يأخذ بما ذكره العلماء في هذه المسألة من العلاج. نعم.
باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر وكان كثير الصيام؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
نعم كمل. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
وعن الحديث في أحكام الصيام في السفر، والخلاصة في هذه الحديث أن الصيام في السفر على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يشق عليه الصيام مشقة شديدة لا يستطيع تحملها، أو يضره الصيام، فيجب عليه في هذه الحالة أن يفطر، ويحرم عليه الصوم لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولقوله عليه الصلاة والسلام في غزوة فتح مكة: لمن لم يفطر في الحر الشديد أولئك العصاة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة يسيرة محتملة أن يتحملها، ففي هذه الحالة يستحب له الإفطار ما دام فيه مشقة ولكنه يتحملها، فالأفضل له أن يفطر في السفر. الحالة الثالثة من هذه الحالات أن يشق أن لا يشق عليه الصيام مطلقا، لا مشقة يسيرة ولا مشقة شديدة، بل يستوي الصوم والفطر، فالصوم سهل عليه في السفر، ففي هذه الحالة يجوز له الصيام ويجوز له الإفطار. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الحالة، هل الأفضل له أن يفطر ما دام الصوم لا يشق عليه وسهل عليه، أم الأفضل له أن يصوم؟ في الأفضلية منهم من قال الأفضل له أن يصوم لأنه أسرع لبراءة الذمة، منهم من قال الأفضل له أن يفطر، والأفضل والأرجح والله أعلم أن الأفضل له الإفطار لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الحالات في السفر تجمع جميع الأحاديث التي جاءت في السفر عن النبي عليه الصلاة والسلام. حالة الأولى أن يشق عليه مشقة شديدة أو يضره، فهذا يحرم عليه الصيام ويجب عليه الإفطار. الحالة الثانية أن يشق عليه مشقة يسيرة يحتملها، يستطيع أن يتحمل هذه المشقة ويصبر، فهذا الأفضل في حقه أن يفطر. الحالة الثالثة أن يكون الصوم يعني سهل عليه ولا يشق عليه، لا مشقة يسيرة ولا غيرها، فهذا قيل الأفضل له أن يصوم، وقيل أفضل له أن يفطر، والأفضل على الصحيح أن يفطر ليأخذ برخصة الله تعالى. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها. فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر.
هذه الأحاديث الماضية تدل على القضاء، والخلاصة في أحكام القضاء أن القضاء للصيام الذي يلزم الإنسان يكون على أنواع. النوع الأول: كل من لزمه القضاء ممن أفطر في الصوم الواجب يلزمه أن يقضي الأيام التي أفطرها، كما قال الله تعالى: فعدة من أيام أخر. النوع الثاني: أن من أفطر يوما أو أكثر من يوم بغير عذر وجب عليه أن يقضيه مع التوبة إلى الله تعالى والرجوع إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض روايات المجامع لزوجته في رمضان: وصم يوما مكانه. النوع الثالث: يجوز التفريق في قضاء رمضان، فله أن يقضي يصوم يوما ويفطر يوما، أو يجمع الأيام كلها يسردها سردا أو غير ذلك، هذا والأفضل السرد من باب المسارعة إلى الخيرات. النوع الرابع: الأفضل أن يكون القضاء لرمضان على الفور بعد رمضان من باب المسارعة إلى الخيرات. النوع الخامس: يجوز تأخير القضاء إلى شعبان مع وجوب العزم على فعل القضاء، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقضي في شعبان لما كانت لما كانت تخدم النبي عليه الصلاة والسلام، أو لما كانت النبي عليه الصلاة والسلام وخدمته، فيجوز تأخير قضى رمضان إلى شعبان، لكن الأفضل المبادرة والأفضل المسارعة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. النوع السادس من القضاء: لا يجوز تأخير قضى رمضان إلى رمضان آخر بغير عذر. لا يجوز، يحرم على الإنسان أن يؤخر القضاء بدون عذر إلى أن يأتي رمضان آخر، بل عليه أن يقضي. فإن أخره إلى رمضان آخر بدون عذر فعليه أن يقضي بعد ذلك مع الإطعام عن كل يوم مسكينا، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما. النوع السادس: تأخير القضاء إلى رمضان آخر لعذر لا شيء عليه، إنسان مريض مرضا يرجى برؤه، ولكنه صام أفطر في رمضان الأول وجاء رمضان الثاني وهو يرجو البرء، ويقول الدكتور أو الطبيب: أنت إن شاء الله ستشفى، فهذا يؤخر الصيام ولا حرج عليه، فإذا شفي قضى ما فاته من الصيام بدون إطعام، لأنه لا لأنه معذور. الأمر الثامن قضاء الصيام على الميت، من مات وعليه صيام صام عنه وليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. النوع التاسع قضاء الفرض قبل صيام التطوع، لأن الفرائض أحب إلى الله تعالى من النوافل، فإذا كان عليه أيام من رمضان وأراد أن يصوم الست بعد رمضان فعليه أن يبدأ بصيام الفريضة لأنها أحب إلى الله تعالى. النوع العاشر قضى من أكل أو شرب يظنه ليلا فبان نهارا، أو يظنه نهارا فبان ليلا، فالصواب في هذه الحالة أنه يقضي. إنسان تسحر يظنه بالليل وبعد قليل، وإذا الشمس نظر إلى الأرض وإذا الشمس قد شرقت، أو نظر والناس يخرجون من الصلاة، هذا يقضي على الصحيح. إنسان آخر أفطر في الغيب يظن بأنه يعني قد غربت الشمس فرأى الشمس، فالصواب من أقوال أهل العلم أنه يقضي لأنه فرط. كذلك النوع العاشر قضى من أكل، قال الحادي عشر قضى من أكل شاكا في غروب الشمس، أو قال أكل شاكا في طلوع الفجر. هذا في تفصيل، من أكل يظنه لم يطلع الفجر واستدام شكه فإن صيامه صحيح لأن الأصل بقاء الليل، ومن أكل يشك في غروب الشمس ودام شكه يعني ما تيقن بأنه فإنه يقضي لأنه كان يجب عليه أن يفطر بعد التأكد من غروب الشمس. كذلك من دخل في قضاء فرض حرم عليه أن يفطر، إنسان أراد أن يقضي رمضان أيام من رمضان فصام يوما ثم أراد أن يفطر في غير رمضان، فإنه لا يجوز له أن يفطر إلا بعذر من أعذار من صام رمضان لأنه دخل في فريضة. هذه خلاصة ما جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. نعم
لا ثاني
نعم تفضل نعم.